السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام وأرق التحية من سمير علي منتي ومن المخرج ديار بامرني لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية نتابع بصحبة الزميل كفاح الحبيب نشرة بأهم وأبرز الأخبار.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. اشترط العراق لتطبيع علاقاته مع سوريا أن تبادر دمشق إلى تسليم المشتبه في أنهم خططوا للاعتداء على أراضيه. وكالة فرانس بريس لامبا نقلت عن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قوله أن العراق سلم قائمة مطلوبين عدة مرات إلى السوريين خلال اجتماعات اللجان الأمنية، وأضاف أن السوريين يراوغون في الإجابة، مؤكدا أن العراق لن يقبل أي مماطلة في الوقت الحاضر. الدباغ قال أن بغداد ستطالب من خلال الأمم المتحدة وعبر علاقاتها الثنائية بتسليم أولئك المطلوبين إليها إذا كانت دمشق ترغب بعلاقات جيدة معها، مشيرا إلى أن تلك العلاقات وصلت إلى مفترق طرق. وقال إنه أما أن تختار الحكومة السورية علاقات جيدة مع العراق أو تختار حماية أشخاص يستهدفونه. شيع جثمان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عبد العزيز الحكيم في موكب أمام السفارة العراقية في طهران، حضره عدد من المسؤولين العراقيين والإيرانيين وآلاف من العراقيين المقيمين في إيران. السفير العراقي في طهران محمد مجيد الشيخ قال أن جثمان الحكيم سيتم تشييعه اليوم في مدينة قم الإيرانية، ثم ينقل إلى بغداد قبل أن يوارى الثرى في مدينة النجف. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
سيكون هناك تشييع آخر في قوم المقدسة اليوم في الساعة الخامسة عصرا، ثم ينقل الجثمان غدا إن شاء الله صباحا إلى بغداد وليس إلى البصرة، وسيكون هناك تشييع في الكاظمية، وسيكون هناك تشييعا رسميا في مطار بغداد، ثم ينقل إلى الكاظمية ومنها إلى كربلاء وإلى النجف الأشرف إلى مثواه الأخير.
وكان الحكيم قد توفي في إحدى مستشفيات طهران أمس عن عمر ناهز 60 عاما بعد صراع مرير مع مرض عضال. من جهة أخرى أعلن الحداد العام لثلاثة أيام على وفاة الحكيم في إقليم كردستان العراق. رئيس الإقليم مسعود بارزاني أعلن في بيان الحداد العام في الإقليم ولمدة ثلاثة أيام تعبيرا عن الحزن وتكريما لرحيل الحكيم. واعتبر بارزاني في بيانه أن رحيل الحكيم أدى إلى فقدان مدافع قوي عن العراق الجديد والمكتسبات التي تحققت بدماء ودموع العراقيين الغيارة في أرجاء البلاد الصامدة بوجه الإرهاب والشر على حد تعبيره. عرضت الكويت تقديم الرعاية الطبية لمئات العراقيين الذين جرحوا في تفجيرات بغداد الأسبوع الماضي. وزير الدولة لشؤون مجلس وزراء الكويتي روضان عبد العزيز الروضان قال أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح وجه تعليمات للحكومة لنقل الجرحى والمصابين العراقيين من انفجارات بغداد الأخيرة لاستكمال علاجهم في الكويت. أذكر أن تفجيرين بشاحنتين مفخختين أمام وزارتي المالية والخارجية ببغداد في 19 من الشهر الحالي أسفر عن مقتل 95 شخصا على الأقل وإصابة 600 آخرين بجروح. هدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بفرض عقوبات أشد على إيران، وفي تصريحات أدلى بها أمام الصحفيين وبخ ساركوزي القيادة الإيرانية ونادى بضرورة مناقشة عقوبات أشد قسوة إذا لم تغير طهران موقفها بشأن برنامجها النووي المستمر الذي يعتقد الغرب أنه يهدف إلى صنع أسلحة نووية. وقال الرئيس الفرنسي إن الأمر سيخضع للمناقشة عندما يلتقي قادة العالم في نيويورك في نهاية أيلول، وقال أنه في حالة عدم حدوث تغير في الموقف الإيراني فأغلب الظن أن مسألة فرض عقوبات أشد قسوة على إيران سوف تطرح. قالت مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل أن إيران قد تواجه عقوبات جديدة في قطاع الطاقة والقطاع المالي إذا لم تبدأ استعدادا للتفاوض حول برنامجها النووي. وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور ألمانيا أنه سيتعين النظر في اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تستلم إجابة إيجابية بحلول أيلول. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمهل إيران حتى أيلول لقبول عرض القوى الست بالدخول في محادثات حول مزايا تجارية إن هي تخلت عن تخصيب اليورانيوم وإلا واجهت عقوبات أشد. وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات غير مباشرة إلى إيران ورئيسها الذي ينكر حدوث محرقة يهودية. نتنياهو قال أثناء تسلمه خرائط معسكر أوشفيتس النازي في مراسم مشحونة بالمشاعر في برلين أنه لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لمن يدعون إلى تدميرها بأن يفعلوا ذلك. نتنياهو قال للصحفيين بعد لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للبحث في جهود السلام في الشرق الأوسط:
The first issue we discussed is Iran.
أول قضية ناقشناها تتعلق بإيران. تطوير أسلحة نووية من قبل النظام الإيراني الذي تبدت طبيعته الحقيقية في الانتخابات الإيرانية الأخيرة أمر يهدد إسرائيل ويهدد المنطقة ويهدد السلام العالمي.
قال قائد قوة حفظ السلام بإقليم دارفور في السودان إن الإقليم لم يعد في حالة حرب وأن هناك جماعة متمردة واحدة هي القادرة على شن حملات عسكرية محدودة. قائد القوى المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يوناميد مارتن لوثر أجواي قال للصحفيين في الخرطوم إن الصراع هبط الآن إلى اللصوصية وأن اشتباكات منخفضة الكثافة للغاية قد تستمر في المنطقة النائية بغرب السودان لسنوات إذا لم يتم التوصل لاتفاق للسلام. يذكر أن دارفور شهد صراعا استمر 6 سنوات بين قوات حكومية وميليشيات موالية لها مع متمردين. مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين ومن أبرز العناوين: تأييد شعبي لقرار مطالبة سوريا بتسليم بعثيين، ومع من ستتحالف الأحزاب والقوى السياسية الكردستانية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان في العراق، حيث يسلط الضوء على ملف حرية التعبير ومخاوف من عودة مقص الرقيب. سيدتي وسادتي، تفجيرات الأربعاء الدامية فجرت العلاقة بين العراق وسوريا. الولايات المتحدة وصفت الخلاف الذي نجم مؤخرا بين البلدين بأنه شأن داخلي، داعية الحكومتين العراقية والسورية إلى حل الخلاف عبر الحوار. وكانت الحكومة العراقية قد طالبت الثلاثاء نظيرتها السورية بتسليمها 2 ممن وصفتهم بكبار قادة حزب البعث العراقي لاتهامهما بالوقوف وراء التفجيرات. مواطنون عراقيون أعربوا عن تأييدهم لهذا القرار، مؤكدين أن دولا أخرى غير سوريا لا تريد الاستقرار للعراق. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد وافتنا بالاستطلاع التالي.
تفاعل الشارع العراقي مع مطالبة الحكومة العراقية لسوريا تسليم القيادي البعثي محمد يونس الأحمد وسطان فرحان ومجموعة من البعثيين في ضوء التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت بنايتي الخارجية والمالية وراح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، حيث عبر عدد كبير من المواطنين عن تأييدهم لخطوة الحكومة هذه للقصاص ممن كان باعتقادهم السبب في هدر دماء الأبرياء.
دولة رئيس الوزراء هو الذي يقدر الحال من خلال موقع عام ومن خلال رؤيته السياسية، واللي اتكلم بالتأكيد نحن مؤيدين كل كلام أو كل كلمة ذكرها دولة رئيس الوزراء.
مطلوب من كل عراقي شريف أنه يخدم هذا البلد إن كان من أي دولة تأثير، نقول عليه إذا هو مو صحيح نقول عليه هذا مو صحيح. مو بس نركز مثلا أحب الدولة الفلانية أقول لا ما بيها إرهاب، والآخر يقول أحب الدولة، لا، إذا يجيني الأذية من أخويا أقول له أنت أصبع خايس أقول صحيح عندي استعداد. يعني أذية نبات الإنسان تغتفر بسيطة، بس من توصل لهالأمور هذه فشي هذا مو صحيح.
وأعرب العديد من المواطنين عن أسفهم لقيام سوريا باحتضان شخصيات عراقية لها تأثير سلبي بالغ في الوضع الأمني في العراق.
احنا ندين كل عمل ارهابي في العراق باي مكان بالعراق، ندينه ونستنكره لدماء الشعب العراقي، ويكون هذا رد ان شاء الله حاسم على الذي يدلون على الشعب العراقي ويفجرونه. احنا نستنكر هذا العمل يكون من سوريا اذا كان من سوريا.
في مقابل ذلك يرفض مواطنون حدوث أي مشاكل مع دول الجوار لاعتقادهم بأن على الحكومة العراقية المضي في تحسين علاقاتها الخارجية وليس العكس، وذلك باعتماد مبدأ الحوار وهو رأي المواطن على محسن غضيب.
واجبنا الإسلامي والعشائري أن نبني مبدأ الحوار مع الدول المجاورة، ما ممكن أنه على المشاكل اللي حثت أن نوسع الشق الصف العربي. احنا نعمل بمبدأ الحوار ونؤكد باستمرار على أنه لابد من إزالة كل الخلافات بيننا وبين الدول الإقليمية والدولية، لأنه العراق مقبل على مرحلة كبيرة يحقق النموذج الديمقراطي للمنطقة.
مشاي قاطع أحد شيوخ العشائر يؤكد بأن الاعتداءات على العراق لا تأتي فقط من سوريا بل من معظم دول الجوار قاصدة إضعاف الحكومة والشعب.
التدخلات مو بس سوريا، عدة من دول الجوار، ودول الجوار هي المؤددة الوضع على العراق، فذول اللي هم يدورون يردون ما يخلون الحكومة تنهض يرجعوها للمربع الأول، فناس يقتلون بالشعب العراقي، يا ريت هم يسوون شيء إذا عندهم شيء ويردون يوقفون ولهم حق بالعراق خلي يوقفون، لكن هو مو هالشكل، مسألة جرم يكتلون بالناس الأبرياء، دخلي يقومون بعمل يعني عمل زين.
وأشاد المواطن حسن إسماعيل بخطوة الحكومة العراقية في مطالبتها سوريا تسليم ما وصفتهم بالمجرمين والقياديين البعثيين، لكنه يؤكد أيضا بأن لسوريا مواقف إيجابية مع العراق وليس فقط سلبية.
والله هي متابعة جيدة يعني، ونتمنى أنه يتابعون هذا يعني باستمرار، مو بس من يصير حدث يتابعونها إن شاء الله. احنا نريد الحكومة تتحرك بعد أكثر، يعني سوريا يعني مو كلها سلبيات، يعني أكو يعني أساوي البيت الواحد بيه ناس خوش ناس وأكو ناس تطلع شر، كلها ما تريد الخير للعراق، ما تريد يستقر.
إذاعة العراق الحر بغداد.
سيدتي وسادتي، تواصل الكتل السياسية لقاءاتها وحواراتها بشأن التحالفات الجديدة لخوض الانتخابات التشريعية العامة المقررة منتصف كانون الثاني المقبل، وفي هذه الأثناء هناك من يتساءل مع من ستتحالف الأحزاب والكيانات السياسية الكردستانية. ساسة ومراقبون للشأن الكردي يرون أن التحالفات السابقة التي أقيمت على أساس طائفي وعرقي أثبتت فشلها، ويتوقعون أن تتحالف القوى السياسية الكردستانية مع القوى التي تؤمن بالديمقراطية والعراق الفيدرالي الجديد. تقرير عبد الخالق سلطان من دهوك.
بدأت الأطراف والأحزاب والكيانات السياسية المتواجدة في عموم العراق بتشكيل تحالفات وتكتلات، وذلك استعدادا منها لخوض ثمار المعركة الانتخابية القادمة لتشكيل برلمان عراقي جديد في بداية العام القادم. في إقليم كردستان بدأت تظهر بوادر لتشكيل تحالفات على الساحة السياسية، ولعل أبرزها دعوة رئيس إقليم كردستان للكيانات السياسية المتواجدة داخل الإقليم لتشكيل تحالف كردستاني موحد للمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي. هنري سركيس عضو اللجنة المركزية للحزب الوطني الآشوري أشار إلى أن على الأحزاب الكردستانية أن تتحد فيما بينها لمواجهة التكتلات القوية والكبيرة التي ستظهر على الساحة العراقية.
نحن في إقليم كردستان، نحن والأحزاب أيضا الآشورية الكلدانية السريانية اللي موجود في كردستان، فنطلب يعني أنه نأمل أن تكون القائمة الكردستانية التي سوف تدخل عملية سياسية في بغداد أن تجمع وأن ترس صف الوحدة الكردستانية، وأن تكون القائمة تأتلف جميع الأطياف وجميع القمات التي يعيشون في كردستان العراق، بدلا أن تتشدد الأصوات في قوام مختلفة، يعني أن تكون هناك 4 قوام أو 5 قوام. هذا أيضا سوف يضر بال العمل السياسي، لأنه نحن كما تعلمون في إقليم كردستان أن نكون ضمن لواء واحد، ضمن قائمة واحدة التي تمثل جميع الأحزاب والقوميات التي تعايش في إقليم كردستان.
سركيس بيّن أن القائمة الكردستانية يجب أن تكون أقوى من السابق، لأن هذه الانتخابات ستشهد مشاركة واسعة من قبل السنة أيضا.
لابد أن يكون تحالف كردستاني كبير، تنزل القائمة الكردستانية تجمع فيها أطياب من جميع القوميات وانتشار هذه العملية السياسية بزخامة أو بحجم كبير من أجل أن تحقق الكثير في مجلس النواب، ومن ثم الضغط على الحكومة المقبلة سوف تشكل من أجل تطبيق ما البنود المتعلقة من القرارات.
إلى ذلك أشار الباحث والأكاديمي في الشؤون السياسية جمعة بندي إلى أن التحالفات العراقية ينبغي أن تكون على أسس بعيدة عن الطائفية والعرقية.
خلال انتخابات المحافظات التي جرت العام الماضي في العراق أثبتت الانتخابات بأن على الأحزاب أو المكونات السياسية أن تشكل قوائم على أسس وطنية ديمقراطية تؤمن بقضايا الشعب العليا، لا أن تكون ذات تحالفات طائفية أو عرقية أو مذهبية. لأن الانتخابات المحافظات أثبتت فشل القوائم التي تبنت الطائفية والمذهبية في العراق، وبرزت وجوه سياسية ومكونات سياسية جديدة.
وبخصوص التحالفات التي قد تحصل بين أحزاب وتيارات من داخل الأقليم مع أطراف عراقية، أوضح بندي أن تكون هذه التحالفات قائمة على مجموعة من الاتفاقات مثل موضوع الفيدرالية والمادة 140.
تحالف الكردستاني طبعا تحالف كردستاني مبني على أسس يعني وطنية، يعني على أسس ديمقراطية، حقوق الإنسان، هاي الأشياء. فبالتأكيد لا يمكن أن تتحالف مع كتل أو كيانات سياسية لا تؤمن بالعراق الجديد. هم هذا نقطة. موضوع الفيدرالية مثلا يجب أن يكونوا متفقين على هذه النقاط، من بينها المادة 140 ومسألة كركوك والمناطق المتنازع عليها. فهي نقطة مهمة بالنسبة للتعالى، يمكن أن يتحالف مع مكون آخر إلها وجهة نظر متباينة ومختلفة مع التحالف الكردستاني.
يشار إلى أن البرلمان العراقي كان قد حدد يوم 16 من كانون الثاني القادم موعدا لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
الله يحفظك يا عراق، ترابك دوانا مهما يصير، مهما يصير الله معانا. تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك، مشتاق لهواك اريد احضن تراوك. تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك، مشتاق لهواك اريد احضن تراوك. يجين انت بمنامي وصل لك واجيك، مدري انت بيا مدري اني بيك. يجين انت بمنامي وجيك، مدري انت بيا مدري اني بيك. عمري يا عراق ما يغلى عليك، تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك، مشتاق الهوى حبيبي يا عراق بأهلك أنت باقي أحس كل جزء مني ينادني عراقي حبيبي يا عراق بأهلك أنت باقي أحس كل جزء مني ينادني عراقي بيد أمسح جروحك وبروح أبتدي وعبر لك الدنيا واسجد بيندي بيد أمسح جروحك
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع مرة ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، دعونا نتعرف على أبرز المواضيع التي نشرت في الصحف الكردية والتي يطالعها لنا أزاد محمد من السليمانية.
تصدر الصفحات الأولى لأغلب الصحف الكردية الصادرة اليوم خبر رحيل سماحة السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. صحيفة كردستان إنوي الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني نشرت صورة الحكيم ومانشيتا يقول على لسان الرئيس جلال طالباني إن سماحة الحكيم كان واحدا من مؤسسي العراق الجديد، فيما أفردت صحيفة أسوا اليومية صفحتها الثانية للخبر الذي حمل مانشيتا يقول إن الحكيم كان بطلا في مواجهة الدكتاتورية. صحيفة روجنام اليومية أشارت إلى رفض رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني أي إجراء لقطع أرزاق الناس على أساس اختلاف مواقفهم الفكرية، ووعد بالنظر في كل الملفات الخاصة بالموضوع في أقرب فرصة وإلغاء أي قرار اتخذ على هذا الأساس. وأضافت الصحيفة أن الرئيس البرزاني قد أكد لوفد قائمة التغيير الذي التقاه أن الحكومة المقبلة هي ليست حكومته، وأنه سيقف موقفا محايدا بين الحكومة والمعارضة. من جهتها أكدت صحيفة أسو اليومية المستقلة وبحسب مصادر مطلعة أن واحدة من أهم أولويات حكومة الأقليم التي سوف تشكل قريبا إصدار قرار بإعلان الذمم المالية لمسؤولي الحكومة. وفي مقال للكاتب ستار عارف نشر في صحيفة روجنامة حمل عنوان نسيان انتخابات مجالس محافظات الإقليم، جاء فيه أنه بالرغم من انتخابات مجالس محافظات الإقليم كان مقررا إجراؤها في شهر تشرين الثاني من هذا العام، لكن لم يحدد إلى الآن موعدا لها. وأورد الكاتب رأي المتحدث باسم مجلس محافظة السليمانية الذي يرى أن السبب في عدم تحديد الموعد يعود إلى عدم قناعة السلطات الكردية بتبادل السلطات. وأضاف الكاتب أن مجلس محافظة السليمانية عقد مؤتمرا يوم 18 من هذا الشهر طلب فيه من رئيس إقليم كردستان والبرلمان الجديد تحديد موعد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل انتهاء تمديد مدة عمل المجالس الحالية في 31 من كانون الأول المقبل. أعلنت وزارة الموارد المائية في إقليم كردستان أنها بصدد تنفيذ مشاريع سدود في مناطق مختلفة من الإقليم لمواجهة مشاكل الجفاف. ونقل صحيفة أسوا عن علي رشيد مدير التخطيط في الوزارة أن الوزارة ستبني 4 سدود في مناطق مختلفة من الإقليم لمواجهة الجفاف وتنظيم الزراعة وإنتاج الطاقة الكهربائية. وأضاف أن عدد من السدود قد بدأ العمل بها وهي في مرحلة التنفيذ، وأن هناك مشاريع سدود أخرى قد انتهت أعمال المسح والتخطيط فيها، وبقي أن تعرضها الوزارة للتنافس على تنفيذها من قبل الشركات المختصة لتدخل مرحلة التنفيذ. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
نواصل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة لأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان الصادرة يوم الخميس، وقراءة من حازم بيضين.
تقول صحيفة العرب اليوم أن الأردن والعراق وقعا اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بصيغتها النهائية مع 3 مذكرات تفاهم لتشغيل خط بري منتظم لنقل الركاب مشترك بين البلدين، وتأسيس شركة للخدمات اللوجستية للنقل البري والبحري تسهم بتشكيل ائتلافات بين شركات النقل في البلدين، ومذكرة للاستفادة من خدمات شركة الجسر العربي للملاحة، وذلك في ختام اجتماعات لجنة النقل المشترك برئاسة وزيري النقل في البلدين. واتفق الجانبان على بدء تسيير رحلات للنقل البري بين الأردن وبغداد، حيث سيتم تسيير أول رحلة بعد عطلة عيد الفطر وبمعدل رحلة واحدة يوميا على مدار الأسبوع. واهتمت الصحف الأردنية بالتطور السلبي في العلاقات السورية العراقية، وقالت العرب اليوم إن الولايات المتحدة دعت إلى الحوار بين العراق وسوريا غداة قيام كل من البلدين باستدعاء سفيره لدى البلد الآخر بعد اتهام بغداد دمشق بالضلوع في هجمات دموية في العاصمة العراقية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الحوار الدبلوماسي هو أفضل وسيلة للتعامل مع القلق لدى الجانبين، وتأمل الولايات المتحدة ألا يؤثر هذا الأمر في الحوار بين البلدين. وتقول الرأي إن الجامعة العربية أعلنت أن أمينها العام يتابع عن كثب التطورات والاتصالات العراقية السورية، وأجرى عمر موسى اتصالات مع دمشق وبغداد في محاولة للإحاطة بالموضوع والعمل على معالجة، وطالب بتكثيف الحوار والاتصالات الهادئة بين العاصمتين الشقيقتين توخيا لحسن إدارة الأمور وتحقيقا للتعاون ومنعا للتصعيد وحماية العلاقة بين البلدين ومصالحهما. حول نفس الموضوع يكتب عريب الرنتاوي في الدستور إن الذين أزعجهم التقارب السوري العراقي الأخير حاولوا ويحاولون استغلال جريمة تفجيرات الأربعاء إن لم يكونوا قد اقترفوها بأنفسهم أو دفعوا غيرهم لمقارفتها، وذلك من أجل تعطيل هذا التقارب ومنع تطور وقطع الطريق على تفاعلاته المستقبلية المحتملة. في صحيفة الرأي يكتب محمد خروب أن التدهور المفاجئ والسريع في العلاقات السورية العراقية يفتح على قراءة مغايرة لما يظهر على السطح، وإن كان في الدرجة الأولى يدفع للتساؤل وبمرارة عن سر هذه السرعة في إيصال الأمور إلى نقطة الصفر أو العودة بها إلى المربع الأول في العلاقات العربية العربية، فيما تبدي معظم الأنظمة العربية تريثا أو هدوءا أو تطنيشا بل تفهما إزاء مقاربات وسلوك واعتداءات تقوم بها دول أجنبية صغيرة وكبيرة على حد سواء. ويقول طارق مصاروة في صحيفة الرأي أيضا إن تفجيرات الأربعاء كفعل سياسي داخلي وإقليمي نسفت التصور بقيام تحالف أمني سوري عراقي، ونسفت بالتالي التصور بقيام تحالف رباعي إيراني تركي سوري عراقي يحل محل التحالف المعتدل الأردني السعودي اليمني الإماراتي، وبحيث يكون هذا الرباعي هو المرشح الأكثر تأثيرا في المنطقة والأكثر قدرة على استقطاب الولايات المتحدة والعهد الديمقراطي الجديد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة، شكرا لحسن إصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، وأهلا بالجميع مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة. تستمعون فيها إلى عدد من تقارير المراسلين ومن العناوين: أزمة السكن في البصرة تهدد استقرار آلاف العوائل، وقبل نهاية الساعة نبقى بعد ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء على ملف حرية التعبير في العراق. سيدتي وسادتي، يسعى سينمائيون شباب بمساعدة دائرة السينما والمسرح تجاوز الصعوبات للنهوض بواقع السينما العراقية رغم ضعف الإمكانيات، ومن هذه المحاولات فيلم كارنتينا الروائي للمخرج عدي رشيد، ويروي الفيلم فصولا من المتغيرات التي طرأت على المجتمع العراقي والحياة في بغداد بعد أحداث عام 2003. مخرج الفيلم يؤكد لإذاعة العراق الحر أن فيلمه يواجه مصاعب عدة، منها غياب دار عرض ملائمة لعرضه في بغداد، ويتوقع رشيد عرض فيلمه في مهرجان دبي ومهرجانات في عدد من الدول الأوروبية. عماد جاسم والتفاصيل.
صعوبات الإنتاج السينمائي لم تمنع على ما يبدو السينمائيين العراقيين الشباب من محاولة السعي لإعادة الألق إلى السينما العراقية بصنع أفلام روائية تحاكي الواقع. فقد أنهى المخرج السينمائي الشاب عدي رشيد تصوير فيلمه المعنون كارنتينا، وقدمت له الدعوة للمشاركة في مهرجانات دولية، وقد صور الفيلم في بغداد يحاول تجسيد واقع حياة العوائل المهجرة، وهو تمثيل نخبة من الشباب مع مشاركة نجوم مسرحيين وسينمائيين وإنتاج مشترك بين دائرة السينما والمسرح وشركة أناليل الأهلية للإنتاج السينمائي. المخرج عدي رشيد الذي سبق وأن حصد جوائز في أول فيلم له بعد سقوط النظام السابق والمعنون غير صالح، متفائل بأن يكون هذا الفيلم بادرة خير لعودة الحياة للسينما العراقية.
اسم الفيلم كارنتينا، إنتاج مشترك بين دائرة السينما والمسرح وشركة لك خاصة. تدور أحداث الفيلم في بغداد 2007، حول قاتل محترف يعيش وسط عائلة مهجرة، وتبدأ وهي آخر 7 أيام في حياة هذا القاتل، وهي محاولة لطرح دراسة سيكولوجية لنفسية هذا القاتل تحديدا ومنظومة علاقاته ووضع المرأة تحديدا داخل هذه الدائرة. هذا بشكل عام هاي الطبقات الأساسية للفيلم.
من هم النجوم الممثلين؟ هل استعنت بشباب مثل ما عملت في فيلم غير صالح؟
البطولة المطلقة هي للشباب. الدور الرئيسي لعبه الممثل الشاب المبدع أسعد عبد المجيد، والآلاء نجم الدور النسوي، وتم الاستعانة ببعض الممثلين المعروفين مثل حيدر النعثر، مثل حاتم عودة، مثل سامي عبد الحميد، عواطف سلمان، عواطف نعيم، حكيم جاسم، قاموا بما يشبه الإسناد للشخصيات الرئيسية.
طيب في الفيلم السابق غير صالح شاركت في مهرجانات وحصلت على جوائز مهمة، هل من المؤمل مشاركتك في مهرجانات أيضا؟
نعم بالتأكيد، يعني حاليا رسميا تم قبول في المسابقة الرسمية لمهرجان دبي نهاية هذا العام، ويعتبر هذا العرض العالمي الأول للفيلم. بعد هذا العرض راح يبدأ رحلة المشاركات في مهرجانات، أتوقع راح تكون مشاركات يعني عديدة.
ما يؤخذ على فيلم غير صالح من بعض التعليقات اللي سمعناها من الجمهور بأن غالبا ما تسعى لأن تشارك في المهرجانات قبل أن تتيح فرصة للجمهور العراقي بمشاهدة هذا الفيلم، هل سيكون هذا الفيلم أيضا مشارك بالمهرجانات وبعيد عن رؤية الناس العراقيين الجمهور العراقي؟
فيما حدث بغير صالح، أولا كان يعني الظرف يمنع تماما عرض أي فيلم في تلك الفترة، يعني 2006-2007. حاليا العراق يعيش حالة من حالات تردي دور العرض بشكل مطلق، فحتى يعني نحن عندنا لدينا رغبة حقيقية بعرض الفيلم داخل بغداد وداخل باقي محافظات العراق. نتمنى أنه نقدر نلقى دار عرض جيد يكون مناسبة لاستقبال الناس على أقل تقدير، وهو هذا فيلم عراقي وإلى العراقيين بدرجة الأساس.
مدير إنتاج الفيلم عمار الرشيد أكد أن الأجهزة الأمنية ساعدت وبحرص كادر تصوير الفيلم على إتمام تصوير كل المشاهد الخارجية.
الدوائر اللي ساندتنا ماليا ماكو اي دوائر ساندتنا ماليا، بس دار السينما والمسرح كفلت بعض التفاصيل دفع الاجور.
التسهيلات التي قدمت لكم في تصوير المشاهد الخارجيه؟
والله التسهيلات كانت غرفه عمليات بغداد وفرت لنا الحمايه بالكامل، قطع الشارع اذا كنا نحتاج قطع شارع، حمايه للكادر كله، كل الموافقات الرسميه حصلناها بشكل سهل.
هل من الممكن ان تتواصلون في انتاج افلام روائيه كبيره في بغداد في هذه الاوضاع؟
والله بامكاننا، لانه ما واجهتنا اي صعوبه اثناء التصوير الخارجي، بامكان تصوير فيلم ضخم داخل بغداد.
كم استغرقت الفتره في التصوير؟
فتره التصوير 37 يوم.
الكاتب والناقد الدكتور نصير غدير استبعد ان يكون بامكان مشاريع فرديه انعاش السينما العراقيه دون ان تكون هناك خطه جاده للحكومه في مساعده الطاقات السينمائيه.
أن الفعل السينمائي هو فعل مؤسس، ما لم يتم احتضان الأفعال الفردية التي قام بها مخرجون مبدعون شباب لا يتجاوزون في الحقيقة 2، ما لم يتم احتضانهم وفق استراتيجية مؤسسية تتبناها الدولة وليس الحكومة لإنجاز مشروع سينمائي عراقي خالص سيكون ذلك صعبا جدا. نشد على أيدي هؤلاء المبدعين، لكنها لا أعتقد أنه سيتم لها حياة كبيرة بعدم وجود دعم مؤسسي كبير.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، أزمة السكن من المشاكل التي تعاني منها المدن العراقية منذ عقود. هذه الأزمة تفاقمت في محافظة البصرة لا سيما في السنوات الأخيرة بعدما هاجر إليها العديد من أبناء المحافظات الأخرى بسبب تردي الأوضاع الأمنية وعودة المهاجرين. مسؤولون محليون دعوا الحكومة إلى إيجاد حلول سريعة لاحتواء الأزمة وتداعياتها وزيادة حصة المحافظة من تخصيصات ومشاريع وزارة الإعمار والإسكان. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر ربيع البصري.
تشهد محافظة البصرة تفاقما ملحوظا في أزمة السكن، ما أدى إلى ارتفاع أسعار إيجار الشقق والمنازل في جميع مناطق المحافظة. وبالنسبة إلى ذوي الدخل المحدود، فأن الحصول على قطعة أرض لبناء منزل عليها في المستقبل أصبح مجرد حلم يصعب تحقيقه في المرحلة الراهنة نظرا للارتفاع الكبير في أسعار قطع الأراضي السكنية. وبحسب عضو مجلس أعيان البصرة الشيخ محمد الزياداوي، فأن نزوح المواطنين من محافظتي ميسان وذيقار باتجاه محافظة البصرة وعودة آلاف المواطنين الذين كانوا يقيمون في إيران، إضافة إلى عدم قيام الحكومة بإنشاء مجمعات سكنية لاستيعاب النمو السكاني الكبير، تعد من أبرز أسباب تفاقم أزمة السكن.
بالنسبة لأزمة السكن، مع الأسف الشديد بعد سقوط النظام كثرت هذه المعاناة. كما تعلمون بأن محافظة البصرة نسبة سكانية كبيرة ولكن لا توجد فيها قطع أراضي مهيئة للمواطنين. كل عائلة في البصرة تسكن في بيت واحد أكثر من 20 بسبب كثرة العوائل. يوجد نعم 16 نائبا في البرلمان، ولكن هؤلاء لم ينتبهوا إلى قضية السكن. وقضية السكن قضية مهمة المفروض تنتبه إليها الحكومة المركزية والحكومة المحلية وكذلك البرلمان. كما تعلمون بأن كثرة التجاوز على بعض المناطق الخضراء وبعض المناطق الحكومية، وذلك بسبب ضيق المنازل وكثرة العوائل وكثرة النازحين إلى محافظة البصرة. البصرة حاليا يقطن على أرضها أكثر من 3,500,000 نسمة، وهذه النسبة عالية جدا، لا تستطيع الوحدات السكنية الموجودة تلبية هذا النزوح وهذا الكبر السكاني في هذه المحافظة. وإننا نطالب الحكومة المحلية بأن تراعي في هذا المجال حقوق المواطنين الذين أوعدهم دولة رئيس الوزراء أثناء الحملة الانتخابية بإعطائهم قطع سكنية وكذلك أعطائهم المواد المتوفرة للبناء، ولكن مع الأسف الشديد لم توفر لهم هذه القطع وهذه المساكن، علما بأن قضية السكن قد ضمنها الدستور العراقي. فلو حبذا كان اهتمام البرلمان أو الحكومة المركزية أو الحكومة المحلية بهذا المجال.
من جانبه، حمل رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر وزارة الإعمار والإسكان مسؤولية تفاقم أزمة السكن في محافظة البصرة، وقال أن الوزارة قامت في العام الماضي بتخصيص ميزانية مالية لا تكفي للحد من أزمة السكن التي تعود جذورها من وجهة نظره إلى تسعينيات القرن الماضي، لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ في غضون السنوات القليلة الماضية حتى بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
أقل محافظة دعمت من وزارة الإعمار والإسكان هي محافظة البصرة. محافظة البصرة إلى 100 مليار بينما الديالة إلى 500 مليار. هذا كارثة حقيقة. مشروع بناء الشقق السكنية في ساحة السعد لا نقبل عليه، ومتخلف وطريقة غير حضارية وطريقة غير هندسية وطريقة تشوه معالم المدينة. ولهذا وزارة الإعمار والإسكان عليها أن تفكر في بناء شقق سكنية بالمستوى التصميم الهندسي إلى بعد 50 سنة. أما مسألة حل مشكلة السكن عن طريق الاستثمار، توجد عندنا عدة مشاريع لكن نشوفها مثقلة للمواطن، مبالغها باهظة للمواطن.
ومن أبرز تداعيات أزمة السكن في محافظة البصرة قيام المئات من العوائل المشردة والفقيرة بعد عام 2003 بالاستحواذ على مساحات تعود ملكيتها إلى الدولة وقامت بإنشاء منازل عليها. وعلى الرغم من كون هذا التصرف يعد مخالفا للقانون، إلا أن رئيس الوزراء نور المالكي تعهد لدى زيارته الأخيرة إلى محافظة البصرة بعدم إخلاء البيوت التي تم بناؤها على مساحات تعود إلى الدولة إلا بعد تعويض ساكنيها ماليا أو توفير السكن البديل لهم في محاولة لاحتواء أزمة السكن في المحافظة. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
انت وين واني وين تتفارق بين الاثنين انت هانت نام
مستمعينا الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لمتابعة حلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ملف حرية التعبير في العراق ومخاوف البعض من عودة مقص الرقيب.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تفاعلت وازدادت ردود الفعل حول محاولة وزارة الثقافة وجهات أخرى فرض الرقابة على الكتب من جهة، وغلق مواقع إلكترونية إباحية ومحرضة على العنف من جهة أخرى، حيث أكد البعض أن الحريات في العراق ومنها حرية التعبير والصحافة أصبحت في خطر وتحت رحمة مقص الرقابة. وما تقوم به بعض الجهات هو عودة إلى النظام الشمولي، لأنه يعيد إلى الأذهان الإجراءات التي كان يتخذها النظام السابق. أما الرأي الآخر أكد أن هذه الخطوات هي قيد الدراسة فقط، وسوف لن تتم إلا من خلال وضع إطار قانوني لها، ولا يمكن أن تنفذ دون الرجوع إلى البرلمان وإصدار تشريع به، ولا يترك الموظفين الحكوميين واجتهاداتهم الشخصية. وزارة الداخلية قالت في بيان لها إنها تبحث حظر مواقع معينة على الإنترنت، من بينها تلك التي ترى أنها متصلة بالجريمة والسرقة والدعارة وصناعة القنابل والإرهاب، وإن السلطات العراقية تعتقد أن الحرية نسبية وليست مطلقة، وإن البعض سيعتبر هذا تقييدا للحرية بينما لن يعتبره آخرون كذلك. ولم يذكر بيان الوزارة توقيتا زمنيا لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة. البرنامج حول في حلقة هذا الأسبوع أعزائي المستمعين جمع أكبر عدد ممكن من الضيوف ليتحدثوا حول المخاطر التي تواجه حرية الصحافة والتعبير، ولكن مع أن بدأنا الحديث حتى تشابكت المواضيع وتبادلت الاتهامات، ولم نفكر خلال ساعة الحديث تلك إنه حتى المدافعين عن حقوق الآخرين لا يفسح المجال الآخر للتعبير عن رأيه، وإنه من الصعب إكمال أي حديث فيه أكثر من وجهة نظر وإن كان النقاش حول أبسط الأمور. ذكر أحد الضيوف بعد المقابلة: هذا هو واقع العراقي، دائما يعتقد إنه هو الصحيح والآخر خاطئ.
أما يكون حوار قانوني حضاري بيتفاهم بمصلحة العليا للبلد،
نعم،
بعيد عن مسائل شخصية وما لا يكون.
نعم، نعود إلى موضوع القانون وكيفية حماية حرية التعبير.
حرية التعبير، حرية التعبير تحامل وغلط. ليش؟
أنت الأوراق والمتاجرة بالصراخ القانوني، هاي مو حقيقة.
ألو
مستمعين الكرام، إذن والأمانة الصحفية لن يتمكن البرنامج من بث المقابلة كما هي ولسببين: الأول، المقابلة بدقائقها 50 تجاوزت الحد المسموح لطول البرنامج، وثانيا لأنها خرجت عن الموضوع الأساسي. لنعود إذن إلى الموضوع، وهو حرية التعبير وما تنوي بعض الجهات فرض الرقابة على الكتب وحجب بعض مواقع الإنترنت، وكرد فعل على هذه الخطوات التي وصفها البعض تكميم الأفواه ومصادرة الحريات، تظاهر إعلاميون ومثقفون وسياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان في شارع المتنبي، رفعوا فيها شعارات تؤكد التمسك بحقهم في حرية التعبير والعمل وفق مبادئ الدستور العراقي الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الشعب، وطالب المتظاهرون مؤسسات الدولة بالالتزام بهذا الدستور وضرورة احترام حرية التعبير. وأكدوا أن تلك المظاهرة هي تحذير للحكومة وكل الأجهزة التابعة لها بإيقاف الممارسات التعسفية ضد الصحفيين والمثقفين. جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اعتبرت في بيان لها محاولات بعض الجهات فرض الرقابة على إنها إنهاء لحرية التعبير والفكر المكتسبة بعد 2003، ودعت الجميع إلى الوقف بحزم بوجه أي قرار يسمح بفرض تلك الرقابة. عدي حاتم رئيس الجمعية أكد أن هناك توجه حكومي لفرض الرقابة والسيطرة وضبط وسائل الإعلام، وهذا يعيد ما كان يعمل به إبان نظام صدام السابق.
هو جزء من توجه حكومي
نحاول فرض الرقابة وأيضا إعادة السيطرة على وسائل الإعلام عموما ومحاولة ضبطها. طبعا هذا يعيدنا إلى ما كان يقاله النظام الشمولي، وهذا يعود إلى النظام الشمولي. نحن للأسف نواجه نفس العقلية التي تحكم علينا، نفس العقلية فيما يخص محاولة فرض الرقابة على وسائل الإعلام وعلى الكتب.
حاتم وصف هذه الخطوات بالغير المبررة والواهية، حيث أنه منذ عام 2003 كانت دور النشر ووسائل الإعلام تكتب وتطبع وتنشر بحرية ولم تثر أو تسبب أي مشاكل.
في قمة الإرهاب والعمليات الإرهابية التي كانت تتعرض لها العراق في عامي 2006-2007 لم تتخذ وزارة الثقافة هذه الخطوة، وجميع المبررات التي تسوقها وزارة الثقافة والتي تريد أن تسوقها حاليا وزارة الاتصالات هي مبررات واهية. ليس المطلوب منها إلا فرض الرقابة على الإعلام ومحاولة ضبطه وجعله يتنفس من رئة المسؤول وينطق باسم الأحزاب الحاكمة ليس إلا.
رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ذكر أنه لا يمكن وضع هذه الخطوات في خانة حماية المواطن أو تشريع قوانين تصفي المصلحة العامة، حيث أن المواطن والمجتمع واع وقادر على التمييز ما بين ما هو صحيح وما هو خاطئ، وليس من حق الحكومة إجبار المواطن على قراءة وسماع ومشاهدة ما تريده. حاتم استغرب من اتهام الكتاب بأنه يحرض على العنف، وذكر أن سبب العنف وتأجيجه هو الصراعات بين الكتل السياسية وليس الكتاب والإنترنت.
لا، هذه الخطوات ليس لحماية المواطن، وكفانت أن نتعامل مع المواطن وكأنه طفل نمنعه من بعض الأشياء ونعطيه الأشياء التي نريدها. دع المواطن يسمع كل الأخبار وهو الذي يحدد، ومن ثم أنه لا يمكن هذه التبريرات الواهية التي تسوقها بذريعة أن بعض الكتب التي توجه العنف، من يوجه العنف ليس الكتب ممكن أن يتم تداولها وتوزيعها سرا، هذه الكتيبات أو الكتب الذي يوجه العنف هم أنفسهم السياسيين يا أخي. والشيء الثاني أنه حجب المواقع ما يسمى بالمواقع الإباحية هذه أيضا تبريرات واهية، ومحاولة التعامل مع الإنسان مرة أخرى ومع المواطن بأنه قاصر والحكومة هي من يفكر وليس هو المواطن من يفكر وحدث حياته. هم مسألة الأعراف والتقاليد التي يتكلمون عنها، لا يمكن لشعب العراقي أن ينسلخ عن أعرافه وتقاليده أبدا، حتى وإن كان هناك فضاء مفتوح. فلان 7 سنوات لنا تقريبا فضاء مفتوح ولم ينسلخ الشعب العراقي من أعرافه وتقاليده ودينه.
مستمعينا الكرام، ذكر أستاذ الإعلام في جامعة بغداد هاشم حسن إن الدستور العراقي أكد على حرية وحق التعبير، ولكن المشكلة هي عدم وجود رؤية واضحة لدى العديد لطبيعة هذه الحريات والحقوق، وأشار إلى أن الثقافة الشمولية ما زالت موجودة وسائدة.
الوسائل الإعلام والمواطن العراقي عامة ومضمنهم الصحفيين والإعلاميين لهم استحقاق دستوري بالمادة 38 وهي حرية حق التعبير باعتبار حق أصيل. لكن الشيء المهم، احنا في هذه اللحظة الراهنة في ضوء هذه القرارات وأخرى تكشف أو تتكشف لنا بصورة جلية وواضحة بأن الثقافة الشمولية السلطوية ما زالت قائمة، بمعنى أنه هناك العديد من المسؤولين أو بعض البرلمانيين وحتى المهنيين الذين ينوون أنه الدفاع عن الصحفيين لا يمتلكون رؤية حقيقية لطبيعة الأنظمة الصحفية المطبقة في العالم. هناك أنظمة شمولية دكتاتورية وهناك نظام ليبرالي ديمقراطي، لكن اللي نلاحظ أنه وزارة الإعلام هي ورثت عقلية الرقيبة أن تكون ممثلة للسلطة وأن تكون قامعة الفكر والاستقرار، وتعتقد أن أعظم مهمة أن تقوم بها هي أن تقنن التفكير وترسم خطوط الوعي للمواطنين والعامة الشعب. أيضا في جانب آخر، هذه العقلية وهذه الثقافة انسحبت حتى على المنظمات اللي يفترض أنها مدافعة عن حرية الصحافة وعن الصحفيين، ولذلك يفترض أننا أن نشيع الثقافة الديمقراطية ونثقف الناس ونمارسها على نطاق واسع حتى لا تتدخل هذه السلطات. لكن الذي يجري الآن يعتبر مد الصحافة المستقلة والإعلام المستقل وهيمنة المال الخارجي أو أموال الأحزاب قننت الأمور وتدفع باتجاه إعادة قنوات تشابه قنوات وزارات الإعلام الموجودة بالعالم الثالث.
من جانبه استغرب الحقوقي والقانوني طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية من اتهامات البعض عدم وجود حرية الصحافة والتعبير، وتساءل ماذا يعني إذن كل هذه الصحف والفضائيات والإذاعات الموجودة في العراق التي تقول وتكتب ما تشاء دون سيطرة ورقابة الحكومة.
بغداد ومن العراق تجيب الأجهزة مالته مولدت في معينة معروفة سوت فضائية تأخذ من الأردن وسوريا والدول ومصر وغيرها، هل يستطيع أحدهم أن يصدر صحيفة بدون استحسان موافقة؟ طيب كيف حرية الصحافة موجودة إذا إحنا لا نستطيع موافقة بالإذاعة ولا بالفضائية ولا بالشريدة ولا حتى نأخذ رسوم مقابل استخدام الترددات المسيحية من حق أي واحد أن يصدر جديدة؟ جدري دولة بالعالم تعطي مثل هذا الحق بما فيها دول الاتحاد الأوروبي.
أكد طارق حرب أن القانون العراقي والدستور كفيلان بحماية المواطن والحفاظ على الحقوق والحريات، ولكنه نبه إلى أن هذه الحرية استغلت من قبل جهات عدة بسبب وجود فهم خاطئ لدى البعض لهذه الحرية.
حرية التعبير حرية مقدسة معصومة قالت لها
الدولة. نعم أستاذ طارق حرب.
وقال بها الدستور هاي حرية شحنية، هاي يجمع البيت على قلب هذا الشباب يجب أن يحاسب عليه. حرية التعبير ما هو ما أقدر أقول أن الأستاذ الفلاني بالجامعة يشتغل مثلنا وهذا خلاف القانون، هذا أمر لابد من مراعاته وبخلاف الفوضى، فإن كنا نرغب بالفوضى فلنجعلها فوضى، وإن كنا نرغب بالقانون والديمقراطية وحرية التعبير فأعتقد المنشأ والمقال واحد بين.
ولكن من يضمن المواطن أن الجهات الرسمية سوف تحترم الدستور وتنفذ القوانين ولا تستغلها؟ طارق حرب أكد أن الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية هي التي ستحمي ولن تسمح بعودة البلد إلى الخلف وإلى النظام الشمولي قبل عام 2003.
نحن رأي العام وهناك منظمات مجتمع مدني وهناك مؤسسات أهلية وهناك طبقة مثقفة وهناك قاعدة لا نقبل، لا يمكن أن نقبل أن نعود إلى الوراء، لا يمكن أن نرجع للدكتاتورية الشمولية، لنقتل بغضها دفعنا الملايين ثمنا بها.
مستمعين الكرام، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في البرلمان العراقي مفيد الجزائري أكد أن مجلس الوزارة هو الجهة الوحيدة التي من حقها مطالبة البرلمان بتشريع قوانين، وبالتالي فإن البرلمان لم يستلم من المجلس لحد الآن أي طلب رسمي حول هذا الموضوع، ولا يمكن لأي جهة كانت أن تفرض رقابة أو تطبق خطط من دون موافقة البرلمان الذي لا يشرع أي قانون يعارض أو يخرق أي فقرة من فقرات الدستور التي تحمي وتحفظ كافة الحريات والحقوق.
لم يصلنا شيء إلى مجلس النواب أو على الأقل إلى لجنتنا، لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار المعنية بموضوع حرية التعبير وحرية الإعلام وحرية الصحافة، لم يصلنا إلى حد انفكاكنا في أواخر تموز الماضي. هل هناك جديد جاء منذ ذلك الحين أو سيأتي في الفترة المقبلة؟ لم نطلع عليه كلجنة حتى الآن. نحن نعتقد أن الدستور يضمن الحريات التي نص عليها في مواده المتعلقة بالحريات والحقوق، وهذه الحريات والحقوق ينبغي ألا تخرق. هناك مادة تقول أنه تنظيم أو تدقيق للحريات المنصوص عليها في الدستور ينبغي أن يشرع قانون في شأنها، وبحيث لا يمس جوهر هذه الحريات، حرية التعبير، حرية الصحافة. الدستور نفسه ينص على أنه عدم جواز المساس بهذه الحريات إلا بتشريع بقانون يحلي شيء يصدر من مجلس النواب وليس من طرف هذه الوزارة أو ذاك الموظف أو تلك الجهة الحكومية.
مستمعي الكرام، أكد البيان الختامي لتظاهرة المثقفين في شارع المتنبي على ضرورة حرية التعبير باعتباره حق مقدس، والتأكيد على إلغاء الرقابة على المطبوعات وحجب المواقع الإلكترونية وعدم العودة إلى منطقة التخوين، لأن ذلك يعتبر انتهاكا خطيرا للحرية، مع دعوة عدم إقحام الصحفيين في أي نزاع أو صراع سياسي أو حزبي. في الختام، شكرا للمتابعة،
وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.